أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الأمر الرابع، حاولنا أن يثار في هذا سؤال، وهو أن الأمر إذا كان عند الأئمة الأطهار عليهم السلام فيفترض أن لا يدور بين النسخ والتخصيص. لماذا؟ لأن الأئمة عليهم السلام ليس من وظيفتهم النسخ. نعم، الأئمة يخصصون، يقيدون، لا مانع من ذلك، أما أن الأئمة ينسخون فهذا غير وارد عندنا في رواياتنا، وإنما ذلك حق اختص به النبي صلى الله عليه وآله، إضافة إلى القرآن الكريم. فهذا البحث بناء على ذلك، ما هو وجهه يدور بين أمر يمكن الأئمة أن يؤدوه وبين أمر لا يمكن أن يؤدوه؟ فما هو الوجه في عقد البحث هذا؟ السيد الخوئي قدس الله نفسه أجاب بجواب، ويبدو سيدنا اقتنع بالجواب، وبين على أنه بالنتيجة نحن نتعامل مع نسخ، حتى لو قلنا أن الأئمة لا ينسخون لكنهم يبلغون النسخ. هذا الكلام كلام يبلغون النسخ. فسنأتي الآن إلى هذه الجواب اللي كأنه رددنا من استشكل بهذا الإشكال. يقول: وقد أجاب عن ذلك عن هذا الإشكال بعض الأعاظم. اليوسف الخوري بأن منشر أو منشئ الحكم واقعا وأصالة هو النبي صلى الله عليه وآله، أصلاً هو الذي أنشأ الحكم، ولكنه صلوات الله عليه وآله جعل الحكم الناسخ وديعة عند الأئمة الأطهار عليهم السلام. فإذا النبي صلى الله عليه وآله قال هذا الحكم منسوخ والناسخ سيكون عندكم، هذا هو سر من أسرار الإمامة أو سر من أسرار النبوة، جعلناها عندكم. عندنا بعض الروايات كثير من الأمور جعلها النبي عند الإمام الذي يأتي من بعده، والإمام أيضا يجعلها عند الإمام الذي يأتي من بعده. قال: ليبرزوه الأئمة في الوقت المناسب وحين انتهاء أمد الحكم الأول. سنجي نبين هذا الرأي. فإبراز الأئمة عليهم السلام للحكم الثاني ليس إنشاء جديدا منهم حتى نقول من الآن بدأ النسخ. إذن الأئمة عليهم السلام إذا بينوا في زمان الإمام الصادق مثلا، فهو ماذا يكون؟ بل هو تبليغ لما أودع لديهم سلام الله عليهم. التفتوا، فهو بيان للنسخ حقيقة وليس ناسخا. هذا رأي السيد الخوف. احنا قلنا السيد وافق لا اشتباه، وإنما السيد قال هذا ثبوت الممكن. هذا الكلام الذي ذكره السيد الخوئي ممكن. شنو ممكن ثبوتا؟ التفت، احنا ورد عندنا ان اسرار الإمامة كثيرة ولا يطلع عليها الا الإمام، بل ودائع الأنبياء، كما في مثلا عصا موسى عليه السلام خاتم سليمان مثلا. فالأحكام الشرعية من باب أولى أن تكون هي من أسرار النبي صلى الله عليه وآله، وأعطاها للإمام أمير المؤمنين، ومن بعد علمني رسول الله ألف باب، وهذه الألف باب ينفتح منها ألف باب، يعني بالأرقام يصير مليون. قطعا هاي كمية كبيرة من القواعد العامة ومن العلوم. فيقول أن هذه المسألة لها جواب، يعني إشكال الذي أشكلناه له جواب. أنت أيها المستشكل تستشكل على أن الإمام عليه السلام لا ينسخ الحكم، وإنما هذا مختص بالقرآن وبالنبي صلى الله عليه وآله فقط، فكيف يدور الأمر بين التخصيص وبين النسخ وأغلب روايات لا تتعلق بالإمام عليه السلام؟ فالبحث ساقط من أصل. السيد الخوي يقول لا، إحنا نجيب ونقول أن النسخ موجود، وهذا النسخ لا يعلم به أحد إلا النبي صلى الله عليه وآله. والنبي قبل ارتحال الشريف أودع مجموعة من الأحكام اللي من جملة النسخ عند الإمام عليه السلام، فكأنه هكذا نقول، هكذا نقول أن الناسخ والمنسوخ فكرة هكذا، أن الحكم العام سيأتي وقت وينتهي، أمده ينتهي، والحكم الناسخ سيبدأ تشريع وإنشاء من حين انتهاء الحكم المنسوخ. هذا معنى النسخ، فهو حكم حقيقي الإرادة الجدية متوفرة فيه. فكأن النبي صلى الله عليه وآله عندما أودع هذا وجعل أمانة مثلا للإمام الصادق، أنه الإمام الصادق يعلم بمقتضى ما عنده من الودائع أن هذا الحكم العام أمد في حياته ينتهي، والناسخ هذا فهو صلى الله عليه وآله أودع الأمة والإمام عليه السلام في زمانه بلغ ذلك الحكم الناسخ في هذا الوقت. فنحن لا نقول الإمام هو الذي أنشأ حكما جديدا، وإنما نقول أن الإمام بلغ حكم الناسخ، التبليغ باعتباره حامل له والآن بلغه. إذا نقول ناسخ يعني الآن هو أنشأ هذا الحكم. فالسيد الخوئي بهاي الطريقة تخلص من استشكال المستشكل، فكأن السيد الخوئي يقبل الإشكال، يعني يقبل أن الإمام عليه السلام ما ينسخ، وسيدنا أيضا يقبل الإشكال على أن الإمام عليه ما ينسخ، لكن السيد وجه بهذا التوجيه، فالإمام يبلغ النسخ، فإذا الإمام يبلغ النسخ أصبح الآن يمكن أن يدور الأمر بين التخصيص والنسخ، فالإمام كما ينشئ التخصيص الإمام يبلغ النسخ، والإمام ما مسؤول أمامنا يقول ترى هذا تبليغ وهذا إنشاء، يعني يصدر من لسان الشريف يصدر التخصيص ويصدر الناسخ، والإمام لا يبين لنا على أن ترى هذا تخصيص وهذا ناسخ وأمر يدور. فإذا الإمام ضيق الدائرة ممكن أقول إما تخصيص وإما نسخ الحكم الأول. هذا رأي السيد الخوئي. سيدنا يقول أن هذا الذي ذكر السيد الخوئي محتمل في نفسه، هذا ممكن في نفسه محتمل، نعم هناك أسرار كثيرة، ولعل يمكن أن يكون من جملته هو أسرار الناسخ والمنسوخ، لكن نحن لا نتكلم في مقام الثبوت، نحتاج إلى دليل. هذا الآن أمر ممكن، ليس كل أمر ممكن واقع، ليس كل أمر ممكن واقع، نحتاج إلى دليل. يقول وقد ناقشنا هذا الرأي فيما سبق بأنه وإن كان ممكناً في نفسه، وهذا الاحتمال بنفسه لا مانع منه، لا يترتب عليه مفسدة، لا يلزم منه اجتماع النقيضين، لا يلزم ممكن في نفسه، إلا أن أكثر الروايات لا تساعد عليه. ترقينا أكثر، لا نقول أنه لا دليل عليه، بل نقول الدليل على العدم. إلا أن الروايات لا تساعد عليه على هذا الرأي، لأن الروايات تنفي صدور ما يخالف الكتاب والسنة من الأئمة عليهم السلام بمختلف الصور، حتى في مقام التبليغ. شو تفتم ما يظهر منهم حتى في مقام التبليغ، يعني لا يبلغون شيئا على خلاف الكتاب والسنة. ما يفرق بعد عندنا تخصيص نسخ هم أو أودي عندهم والآن بلغوا، بالنتيجة الناسخ يخالف. لا تعملوا بذلك، هذا حق ما ننسخ من آية أو ننسها. فلله تعالى وللنبي صلى الله عليه وآله، أما بقية الأئمة فالروايات لا تساعد على ذلك. فيبقى هذا الاحتمال ثبوتا لكنه عملا إثباتا غير واقعيا. فماذا نقول؟ هل هذا الإشكال وارد أو ليس بوارد؟ إلى الآن إحنا ما يعني جاوبنا جواب شافي على ذلك، هذا واضح؟ يعني إلى الآن الإشكال السيخ أجاب رفضنا جواب السيد الخوئي. نعم في مقام الثبوت لا مانع من ذلك، لكن لا يوجد دليل على ذلك. هذا نحتفظ به لأنه قد نحتاج فيما بعد. يبقى إلى الآن باقي الإشكال، الآن باقي الإشكال. وأما التخصيص، إحنا قلنا في ذاته ما هو كلامنا. الأمر الرابع ملاحظة هذين الاحتمالين النسخ والتخصيص في ذاتهما في صورة تأخر الخاص عن وقت العمل العام. وأما التخصيص ما هو؟ فقد ذهبوا إلى عدم المانع من الالتزام به، فهو ممكن في هذا المورد. جيد، إذا صار عندنا حتى البحث يصير عندنا واضح، النسخ الجماعة قالوا هذا نمنع منه، ومحاولة السيد الخوئي لم تنجح. فإذا كلامنا وين؟ إذا جاء عام وعملنا به وبعد فترة جاء الخاص، مو ننسى هذا الكلام، يعني الخاص إنما جاء بعد وقت العمل بالعام، فيدور الأمر بينهما. الجماعة قالوا لا، لا يمكن أن نحمل على النسخ. السيد الخوئي حاول أن يدخل بالبحث، احنا ايضا رجعنا قلنا المحاوله غير ناجح. الان عندنا مشكله، شنو التخصيص؟ شنو احنا الان عملنا بالعام في زمن الامام الحسين عليه السلام، وظلنا نعمل الى ان زمن الامام الصادق. الامام الصادق قال هاي الروايه مخصصه. جيد، ما معنى التخصيص؟ أن الإرادة الجدية من الأول عندما صدرت من الإمام الحسين مثلا، الإرادة الجدية كانت مش شاملة للعموم، يعني بعض أفراد العموم ما من حقك تكرمه، بل لا يجوز لك أن تكرمه، وأنا ما أعلم، فظلت أكرمه، الإمام الصادق نبهني عليه، وهي بها مشكلة. أو عندي نهي أنا كنت أتجنب، الإمام الصادق قال لي لا لا تتجنب، هاي من الأول أنت هذا الفرد مشمول بالإكرام مو مشمول بعدم الإكرام. زين، أنا 100 سنة خالفت، والمخالفة مو بسببي، بسبب المشرع، هو أخر البيان عن وقت الحاجة، أنا متدين مطيع هو أخفى. فإذا حتى التخصيص ما ممكن. إذا أنتوا أشكلتوا على النسخ حتى التخصيص ما ممكن، لأن التخصيص راح تواجهنا هذه المشكلة. فإذا التنسخ واجهتنا مشكلة أن الأئمة عليهم السلام ما ينسخون، محاولة السيد الخوئي ما نجحت، فباقي هذا الإشكال على ما هو عليه. التخصيص هم عندنا هاي المشكلة، هم يلزم من عند تأخير البيان عن وقت الحاجة، فهم خرجه، فيصير هذا المبحث ساقط من أصله. ما معنى دار الأمر بين النسخ إذا النسخ ما مقول والتخصيص أيضا أما مقول؟
احتمال عن معنى الثاني سيدنا المولى، احتمال عن معنى الثاني التخصيص أكثر من بيان يريد يبين.
بعدنا ما نجاوب، لا بعدنا مو جواب، هذا أصل القضية. سيدنا في المتن يقول هم ذهبوا إلى عدم المانع من الالتزام به، فهو تخصيص ممكن في هذا المورد. جيد، احنا نريد نشكل عليكم، ما هو إشكالنا؟ هذا لا. وأما الإشكال عليه على التخصيص في هذا المورد، أي مورد؟ أن جاء وقت العمل بالعام ثم بعد ذلك جاء التخصيص، هذا موردنا. بأن التخصيص أيضا فيه إشكالية، وهي إشكالية ماذا؟ يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو قبيح، فأيضا لابد أن نرفض التخصيص كما رفضنا النسخ رفضنا التخصيص. واضح هذا الإشكال على التخصيص؟ احنا قلنا تذكر من البداية قلنا النسخ بمشكلة والتخصيص بمشكلة. هسه النسخ المشكلة ما أقدر أندفعها، هذا الآن التخصيص أيضا هذه المشكلة، نستطيع أن ندفعها أو لا نستطيع أن ندفعها؟ طبعا إذا دفعناها وما دفعنا النسخ يبقى هذا كله تخصيص، هالشكل راح يكون. فخلي نشوف الآن نقدر أن ندفعها أو لا نستطيع أن ندفعها. قال هذا الإشكال يناقش بهذا الوجه، فإنه يناقش بأن قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة قبح اقتضائي وليس قبحا ذاتيا. شنو هاي العبارة؟ إذا تتذكرون مرت عليكم في الرسائل وغير الرسائل، عندنا الأفعال، الأفعال مع غض النظر عن الشارع، مع غض النظر عن وجود العوارض والطوارئ، هذه الأفعال تحتوي في داخلها بعض الأفعال حسن ذاتي، هو هذا الفعل فيه حسن ذاتي، معنى حسن الذاتي أن لا ينفك ولا يسلب، وبعض الأفعال فيها قبح ذاتي وأيضا هذا لا ينفك ولا يسلب. مثل إيش القبح الذاتي؟ قبح الذاتي مسألة الظلم، الظلم إذا صدر من أي أحد هو قبيح، إذا صدر من الظالم وإذا صدر من المؤمن وإذا صدر لا قدر الله من النبي فهو قبيح، هذا ظلم. فما يمكن أن يكون ظلم حسن أو ظلم غير قبيح، ما يمكن، وإنما الظلم دائما هو قبيح، هذا. وبعض الأفعال فيها قبح، لكن هذا القبح قبح نعبر عنه مقتضي، ومعنى القبح المقتضي أن هذا المقتضي يؤثر أثرا ما لم يكن هناك مانع. فالفرق بين الذاتي والمقتضي في عباراتهم هنا، المقتضي يمكن أن يرتفع. شوي نلتفت إلى نكتة دقيقة، نلتفت إلى نكتة دقيقة، قد هناك تسامح في بعض عباراتهم. لماذا؟ شو ارتفت؟ الآن خلينا نأخذ الأمثلة الثلاثة لفعل فيه قبح ذاتي وفعل فيه قبح اقتضائي وفعل ليس فيه قبح أصلا. الظلم من القبح الذاتي قالوا، الكذب من القبح الاقتضائي قالوا، المشي ليس فيه قبح ذاتي ولا قبح اقتضائي. القبح الذاتي بمعنى أن ذات الفعل أينما حدثت القبح معها. القبح الاقتضائي ليس معناه ذلك، يعني ليس معناه أن القبح الاقتضائي أينما حصل الفعل القبح معه. نسأل سؤال، إذن ما معنى المقتضي؟ ما فائدة المقتضي؟ قال المقتضي يؤثر أثرا مع رفع مع وجود مع رفع المانع. إذا المانع موجود المقتضي لا يؤثر أثرا. السؤال هنا، مع وجود المانع المقتضي يرتفع أو المقتضي لا يؤثر؟ الآن أنا عندي مجرى نهر، عندي مجرى نهر، الآن النهر فيه ماء والماء في منطقة مرتفعة، مقتضى ذلك أن يصل إلى المنطقة الأقل ارتفاع، تمام؟ الآن إذا وجدنا مانع جعلنا صخرة على النهر على فوهة النهر، الماء يبقى أو لا يبقى؟ يبقى الماء لكن لا يصل، مو الماء يرتفع، واضح؟ احنا الآن المقتضي بأصل الفعل الاقتضاء موجود، المانع ماذا يفعل؟ يمنع تأثير المقتضي مو يرفع المقتضي. فبناء على هذا شلون يكون الكذب حسن؟ من أين جاء الكذب له حسن؟ الكذب فيه مقتضى القبح، هذا قبيح، هذا قبيح. الآن إذا كذبنا سينجو المؤمن، هذا الكذب تحول إلى حسن، من أين جاءه الحسن؟ هو الآن فيه مقتضى القبح، قبيح الإنسان أن يكذب، فيه مقتضى القبح. الآن وجود مانع، وهذا المانع هو يعني إذا صدقنا المانع هو عدم إنجاء المؤمن، فالآن كذبنا حتى المؤمن لا يقتل، فهذا الكذب الآن الاقتضاء الذي كان قبل المانع موجود أو ما موجود؟ الآن بالمانع الاقتضاء ارتفع فصار حال حال المشي، المشي ليس في اقتضاء، لا اقتضاء الحسن ولا اقتضاء القبح. فمن أين جاء الحسن؟ احنا كلامنا مو بالمقتضي، كلامنا بالمانع، المانع ما يؤثر على المقتضي، ما يرفعه، وإنما يمنع تأثيرا. النهر الآن بوجود الصخرة يعني فارغ، ليس فيه ماء، ما موجود، لكن لا يستطيع أن يكمل مسيرته بسبب هذا المانع. فهذا الموضوع الآن في بعض كلماتهم يحتاج إلى أن ينفتح المطلب أكثر. التفت لأنه هناك فرق كبير ما بين المانع وما بين المقتضي. نعم قد تكون أنت تنقح المطلب بشكل آخر، وهذا هم ما يذكروا أن الكذب فيه مقتضى للقبح ومقتضى للحسن، الكذب فيه مقتضيان، رغم ما يذكرون هكذا، فعل فيه مقتضى واحد وإلا مقتضيان، يصير هذا أشبه بالتناقض والتعارض على فعل واحد وما يمكن. فالآن هذا المبحث نشوف وين نوصل، لكن هذا أكثر من مرة يذكر على أن الكذب هنا حسن. إحنا نقول الكذب حسن أو نقول الكذب هنا ليس قبيحا، إذن اختلفت الحالة. راح يجينا إن شاء الله في ما بعد في الأصول، هذا مهم جدا اللي راح أذكر مثاله، مثال راح مهم أصوليا هواي هواي ذكروا هذا. الآن عندي هذا المثال، اكرم الفقراء، هذا عام أو ليس عام؟ عام، اكرم كل الفقراء. جاء مخصص منفصل قال لا تكرم الفقراء الفساق، شو التفتون؟ لا تكرم الفقراء الفساق، ماذا قالوا؟ قالوا هذا المخصص سيعنون العام الباقي بعنوان آخر. شنو العنوان الآخر؟ يقول اكرم الفقراء العدول. ونسأل مين جاء هذا العنوان الجديد؟ مين جاء العنوان الجديد؟ هو المتحدث تحدث بكلمتين، قال اكرم كل العلماء وقال لا تكرم الفقراء الفساق. هذا الباقي، العام الباقي اللي خرجنا من الفاسق، راح يقولون تحول إلى عنوان ثاني، اكرم الفقراء العدول. من أين جاء هذا العنوان؟ من أين جاء هذا العنوان؟ يعني كيف الآن دخل التخصيص على العام الباقي؟ ليش ذكرت هذا المثال؟ هذا مهم، سيجي في انقلاب النسبة. مبنى القضية في انقلاب النسبة أن العام الباقي تعنون بعنوان آخر، يعني صار خاص. اكرم الفقراء العدول صار خاص. ليش تعنون؟ هو باقي اكرم الفقراء غير الفساق. أنت حولت إلى اكرم الفقراء العدول. كيف تحول؟ كيف انتقل؟ التخصيص، التفت لي، قيد، ضيق دائرة العموم. هاي مهمة التخصيص، ما أضاف شيء آخر إلى العموم. الآن نقول الكذب قبيح اقتضائيا، إذا وجد المانع نقول الكذب الآن ليس قبيحا. أما حول الكذب إلى حسن، من أين جئنا بهذه القضية؟ من أين؟
الأثر تغير.
نعم،
الأثر تغير، مال الكذب بدون داعي. أثر شنو؟ الإساءة، إخبار بما ليس بواقع. يا والله هذا كلام كذب كذب، وهو ما بيشي، هذا كذب، إخبار بغير الواقع. أما في حالة وجود المانع المصلحة مال القاضي المؤمن، لا، راح ينقلب هذا الأثر السيء إلى أثر حسن.
من أين؟ إحنا مو، اسمحوا لي، إحنا الآن قضايا علمية بين مقتضي، ما نعلاقة بالأثر. الأثر حتى بالكذب مرات يصير، وأنا قاصد أكذب وناوي الكذب، تبين أثر كل زين صار، ما يتحول إلى حسن. الآثار مو بيدنا إحنا الآن. الصدق مرات أيضا يتحول إلى عدم حسن. تصدق أنت إذا أقول لك النبي منا راح، إذا قلت له أو الإمام يقول لي نعم منا راح، وإلا الكذب حرام، فأنا كنت أصدق. هم قالوا الصدق هنا الحسن ما له ارتفاع، بس صار قبيح. السؤال هذا، صار الحسن الصدق قبيح، كذلك الكذب صار حسن. الحسن والقبح أمران متنافيان، هو مقتضي للقبح موجود، كيف تحول المقتضي بقدرة قادر إلى حسن؟ كلام هذا هو مو قبح، هو ينفك. أنا أقول يرتفع بس ما يتحول إلى حسن. إشكالي هذا قلت عبارتهم قد فيها تسامح، يعني نقول الكذب لإنجاء مؤمن ليس قبيحا. لهنا يفترض نوقف، ما نقول الكذب لإنجاء مؤمن حسنا. بس إذا تجينا روايات تقول هذا يثاب عليه، لا، نحتاج بعد البحث يكون يتعمق أكثر. سلاحظوا الآن إحنا توضيح المطلب للاقتضائي. إذن الإشكال تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذا ليس قبحا ذاتيا. يعني اللي أراد أن يدافع قال هذا ليس قبح ذاتي، يا بوضح القبح، هل هناك ذاتي واقتضائي؟ يقول نعم انتظر. وهو فإن القبح على نوعين، قبح ذاتي كقبح الظلم، وإن صدر من أفضل الناس إيمانا يبقى هو قبيح، ما يفرق الصادر من، هذا قبح موجود. وقلنا إذا تذكرون في درس الأمس، الظلم غير متصور في حق الله، لأن الظلم معناته سلب الحق أو منع الحق، والعبد أمام الله تعالى لا حق له، فما يتصور أن الله ظالم حتى ننفع عنه. فإذا ننفع عنه، نعم، من باب الإيضاح إلى هذه النكتة، الله ليس بظلام للعبيد. تصور كون الله ظالم هذا يفترض ما يخطر على البال، لأن الموضوع منتفي، لابد أنا عندي حق أمام الله تعالى، فالله يسلبني هذا الحق. أنا ما عندي حق أمام الله، أنا عبد مخلوق إلى الله تعالى، هو متفضل عليه. نعم، فنرجع، الظلم حتى لو كان صدر من أفضل الناس إيمان يبقى هو ظلم، هذا قبح ذاتي وهو سلب الحق، هذا قبح ذاتي. وهناك قبح آخر نعبر عنه قبح اقتضائي كقبح الكذب. فإذا كان الشيء قبيحا ذاتا لاحظ فلا يمكن ارتفاع قبحه بعرض العوارض، ليس لها علاقة إلا الموضوع ينتفي، هذا معنى الذاتيات. وأما لو كان قبيحا بالقبح الاقتضائي فيرتفع قبحه لا ويكون حسنا، يعني هذا الإشكال، ويكون حسنا بالعوارض. كيف يكون حسن بالعوارض؟ وين راح القبح الاقتضائي؟
بناء على الوجوه والاعتبارات
ما يخالف هذا كله.
مثل التأديب، ضرب الطفل اليتيم للتأديب أو مثل التشريف،
نعم احنا الان لا صح. احنا الان نتحدث عن ماذا؟ عن المقتضي. المقتضي مو امر خارج عن ذات الفعل، المقتضي ما ينفك الا مع المانع، مو علة تامة، هكذا في المعقول، مو علة تامة. المقتضي موجود الان من نقرب الخشبة للإحراق، فرق عن قرب الحديدة للإحراق، بها مقتضي أنه تقبل الاحتراق. النار أيضا فيها مقتضي بناء على أنه مو علة تامة للإحراق، يستشهد بقدرة إبراهيم عليه السلام. لكن بالنتيجة المقتضي كيف تحول القبح إلى حسن؟ عندنا واسطة، هاي الواسطة ليش قاعد نلغيها؟ وهو عدم القبح، هو تعريفهم هكذا. نقول الآن الفعل ليس قبيحا، هذا لهنا ونسكت. فالكذب الآن ليس فيه قبح لإن جاء مؤمن.
هذا ولازم يتعلم بعنوان ثاني.
لا ما يتعلمون. مشي الآن المشي لا ليس فيه قبح ذاتي ولا فيه اقتضاء ذاتي.
ما تقبل يصير حسن سيدنا بيسر؟
أقول الحسن عبارة عن شيء آخر. ما هو دليل الحسن؟ أنا أسأل. أنتوا تقولون القبح باقتضاء ذا اقتضائي، القبح اقتضائي، كيف تحول هذا القبح إلى حسن؟ صار حسن ذاتي يعني؟ من أين جاء حسن اقتضائي؟ من الذي رفعه؟ يعني من الذي أوجده؟ بكذب أو ليس بكذب؟ إذا قلنا كذب يدور الاقتضاء معه مو ذاتي، يدور الاقتضاء معه، نقبل تقول الآن القبح ارتفع جيد على الموازين. أما القبح يتحول كما مثلنا الآن، اكرم الفقراء، من أين جاءت جملة ثالثة اكرم الفقراء العدول؟ من أين جاءت هذه الجملة؟ أنا قلت اكرم الفقراء وقلت لا تكرم فساق الفقراء، أنت تقول أنت قلت اكرم الفقراء العدول، أنا لم أقل اكرم الفقراء. من أين جاءت هذا الوصف الآخر؟ من أين جاء؟ نحن نتكلم في هذه القضية. أنت تقول الآن القبح حسن، الكذب حسن، إحنا نقول الآن الكذب ليس قبيحا. هذا أكثر من هذا على القواعد أتكلم أنا. فعل ليس فيه قبح، نعم ليس فيه قبح، كان ولكن القبح ارتفع، ماذا بقى؟ لا يبقى شيء. المشي الآن ليس فيه قبح ذاتي ولا ليس فيه العفو ذاتي ولا اقتضائي، شمالي لا حسنا ولا قبحا. إنسان بالعناوين يكون مشي واجب وبالعناوين يكون مشي حرام. أروح أمشي أساعد مؤمن وأروح أمشي أقتل واحد، عناوين خارج عن الفعل، عوارض كلها خارج عن الفعل. خل أكملوا بخدمتكم، ماكو مانع أقول الآن عن قواعد القضية، أعطوني دليل عن قواعد إن شاء الله. يقول فيرتفع قبحه ويكون حسنا بالعوارض، كما لو توقفت نجاة المؤمن على الكذب وما نحن فيه. هذا افتهمنا، أكو عندنا اقتضائي وأكو عندنا ذاتي. نأتي الآن إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة. قبيح، نسأل هذا قبيح ذاتي يعني ما ينفك أو قبيح اقتضائي ممكن أن ينفك؟ هذا التمهيد. قال وما نحن فيه وهو تأخير البيان عن وقت الحاجة ليس قبحه ذاتيا جيد، بل
اقتضائيا جيد، وبذلك يمكن ارتفاع القبح بمصالح في الكتمان أيضا جيد، ارتفع القبح. إذن القاعدة ما نستطيع أن نشكل على التخصيص لأن يلزم قبح، الآن لا يوجد قبح، مو معلوم يوجد حسن. الكلام هنا هل يقبح من المولى أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة؟ تقول نعم إذا لم تكن هناك مصلحة، ثم تقول نعم لا قبح مع وجود المصلحة. هذا كل كلام على الموازين، القاعدة قبح واقتضاء، الاقتضاء لم يؤثر لوجود المانع، فما هو المانع من القبح؟ وجود المصلحة. شنو وجود المصلحة؟ مانع أو مقتضي؟ مانع، وجدت المصلحة فارتفع قبحه خلاص. كيف صار حسن؟ هذا السؤال هنا، هذا الحسن يريد له أيضا شيء في ذاتيات الفعل.
يقول انه
كذب بالحمد الاول، خلينا
بكملوا
توضيح ذلك. بناء على هذا المقدمه نوضح ان تاخير البيان عن وقت الحاجه نسال اما لاجل الزام المكلف بفعل لا مصلحه ملزمه فيه، اخر البيان وافترض كان مثل ايش؟ قال اكرم الفقراء وعمم، فانا فتره اكرم الفقير الفاسق، فتلزمني الزام المكلف بفعل وهو اكرام الفاسق لا مصلحه ملزمه فيه. تقول لي اكرم الفقراء ما خصصت، فانا هذا جاري فقير فاسق يومي اكرمه، فجعلتني واجب ان اكرم شيء ما بي مصلحه، هذا واحد. أو الإلزام بترك ما لا مفسدة ملزمة فيه، بالعكس أنت جعلتني أنتهي عن كل الأفراد، أكو فرد فيه مصلحة وأنت أنهيتني عنه بعد 100 سنة خصصت، فهاي الفترة قبح، لماذا لم تخبرني؟ أو الإلزام بترك ما لا مفسدة ملزمة فيه فيما إذا كان العام في الحالتين، يعني إلزاميا إما إلزام بالفعل أو إلزام بالترك. وهذا الإلزام قبيح، في الأول لا مصلحة وفي الثاني لا مفسدة وأنت تلزمني، فهذا قبيح لأنه تحديد لحرية الإنسان مع كون الملاك الواقعي هو غير ملزم. أو أن العام الآن لو كان ترخيصيا، هناك كان العام إلزاميا هنا ترخيصيا، فيلزم منه الترخيص فيما يوجد فيه الملاك الملزم. أنت تقول لي تصدق في أول الشهر استحبابا، هذا عام، وعام ماذا؟ ترخيصي. تقول استحبابا، هو تبين لا، بعض الأشهر كان ماذا؟ واجب، فأنت حرمتني من الإلزام، فيلزم منه الترخيص فيما يوجد فيه الملاك الملزم وهو بعض الأشهر. ولكن هذا القبح اقتضائي، هذا جواب عن يا إشكال، إشكال اللي ذكرناه على التخصيص. احنا اشكال النسخ قلنا محاوله السيد الخوي لم تنجح، اشكال التخصيص الان قاعد نحاول نحله، هذا وهو يلزم لنا تاخير البيع عن وقت الحاجه، قاعد نقول انه هذا ما يلزم لان القبح قابل ان يكون بالعناوين بالمقتضيات. يقول اذ يمكن ان تكون هناك مصالح في كتمان الحكم ابتداء، فإنه قد يكون للشيء في نفسه مصلحة ملزمة ولكن في بيانه وإعلامه قد تكون مفسدة، فلا بد أن يتأخر لأن لكل من الإعلام والنشر حسابه الخاص، وبذلك يرتفع قبح ترك البيان. هاي على الموازين، يرتفع القبح، أنا نريد هذا، يرتفع قبح وبذلك يمكن أن نجيب عن هذا الإشكال، هل هذا الرأي مقبول أو ليس بمقبول؟ يقول: وهذا الرأي صحيح في نفسه، تام صحيح، ولكن لا بد من التعرف بدقة على حدوده. لماذا؟ لأن هذا فيه كتمان. ارجعنا لأن أخر البيان، أخر البيان، فمن حقه أن يبين، فمن كتم البيان نرجع إلى ما سبق، ما هي أسباب الكتمان؟ فأكو بعض مقبول وبعض لا ما مقبول. هذا يجينا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله أولا وآخرا.